الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. أوضحنا صدر هذه الآية الكريمة بما حاصله أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل خلقه، فكل من في السماوات والأرض يسألونه ولو سألوه كلهم في آن واحد لاستمع إلى سؤالهم جميعا ولم يعجزه شيء من ذلك، على العكس منا نحن البشر، فالله سبحانه يقول في شأننا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلو حدثك رجلان في آن واحد لأمرت أحدهما بالسكوت والإنصات حتى يفرغ من حديثه ثم يتكلم الآخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس كذلك، فكل من في السماوات والأرض يسألونه الحاجات، ليس الإنس والجن فقط وليس الملائكة فقط، بل كذلك السباع والهوام والحشرات والحيتان والنمل والنحل، كل ذلك يسأله سبحانه وتعالى ويسمع دعاءهم جميعا ويجيب سؤالهم جميعا إذا أراد. أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فذهب أكثر المفسرين إلى أن تأويل هذه الآية حاصله أنه يرفع أقواما ويقصد آخرين. وقد سئل بعضهم وروي ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في سنده ضعف، سئل سؤالا حاصله: فما شأن ربك اليوم؟ قال: يرفع أقواما ويخفض آخرين. وهذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في ضعف، لكن بموجبه وبمقتضاه قال جمهور المفسرين، قالوا إن تأويل قوله تعالى كل يوم هو في شأن، شأنه أن يخفض أقواما وأن يضع آخرين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أي غزيرة بالإغداق آناء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا وبيده الأخرى الميزان، يرفع ويخفض، وفي رواية القسط يرفع ويخفض. فهذا في هذا اليوم عجيب وغدا ذليل، هذا في هذا اليوم له منصب وجاه وغدا أزيل من منصبه ومن جاهه، هذا اليوم غني وغدا دمرت ثروته وبدلت ووقف يتسول الناس، هذا اليوم صحيح وغدا مريض وسقيم، هذا في هذا اليوم يعود مرضى المسلمين ويتبع جنائزهم، وفي الغد يعاد هو وتتبع جنازته وجنازة أقاربه، فالأمور كلها مردها إلى الله سبحانه، يعز ويذل ويرفع ويخفض ويوسع ويضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا معشر سنفرغ لكم أيها الثقلان. قوله تعالى سنفرغ لكم أشكل على بعض العلماء، فقال بعضهم: كيف يقول ربنا سنفرغ؟ أبالله شغل عن خلقه حتى يقول سنفرغ لكم؟ فلذلك أول بعض العلماء هذه الآية، فقال بعضهم سنفرغ لكم أي سنحاسبكم وسنقضي بينكم، سنفرغ لكم أي سنحاسبكم وسنقضي بينكم، ومن حاملة لمعنى التهديد ولمعنى الوعيد، فالله سبحانه ما به شغل ولكنه يتوعد العصاة ويهدد العصاة بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. فعلى ذلك أشهر الأقوال في تفسير قوله سبحانه سنفرغ قولان، أحدهما أنها على معناها لكنها مضمنة للتهديد ومضمنة للوعيد، والآخر سنفرغ لكم أي سنحاسبكم وسنقضي بينكم. أيها الثقلان الإنس والجن كما تقدم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. متى هذا؟ من أهل العلم من قال هذا الكلام يوجه للثقلين في الآخرة، فيقول الله لهم في الآخرة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ويوم تشقق السماء بالغمام، حينئذ يحاول الإنسان الهرب ويحاول الجان الهرب فلا يستطيعون الفرار، كما قال الله سبحانه يقول الإنسان يومئذ أين المفر، إلى ربك يومئذ المستقر. فمن أهل العلم من قال إن قوله سبحانه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا كلام يوجه إلى الإنس والجن الآن ويوم تشقق السماء وبين يدي الساعة عند حدوث الأسرات الكبرى لها، فلا يستطيعون الفرار كما قال تعالى ونادوا ولا تحين مناه، أي وليس ثم مفر. فهذا قول لا تنفذون إلا بسلطان. على هذا التأويل قالوا إن المراد بقوله لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تنجون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو التأويل الأول لهذه الآية، أن هذا الكلام محله بعد أشراط الساعة الكبرى يوم أن تشقق السماء بالغمام. وثم قول آخر ألا وهو أن هذا القول في الحياة الدنيا، فيبين سبحانه وتعالى أنه لا طاقة ولا قدرة للإنس ولا للجن على اختراق السماوات وعلى التلصص عليها كما كان الجن يفعل قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مسترق السمع من الجن كما أفاده النبي صلى الله عليه وسلم يعرجون إلى السماء واحدا فوق الآخر كما وصفه سفيان راوي الحديث بوضع إحدى كفيه على الأخرى، إلى أن يصلوا إلى السماء فيتفنكون على سماء الدنيا ويستمعون إلى الملائكة وهم يتحدثون في العنان بما هو سيكون، فيخطفون الخبر من هؤلاء الملائكة ثم يمضون سريعا إلى الكهنة والسحرة فيلقون الخبر ومعهم 100 كذبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء كما قالت الجن، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكما قال الله سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فمن حاول اختراق السماوات فلتت عليه الشهب وأرسلت عليه النجوم فكانت رجوما له، كما قال سبحانه: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فالقول الآخر الثاني في تأويل الآية أن هذا في الحياة الدنيا هو تحدي للإنس والجن وبيان عجز الإنس والجن عن اختراق السماوات واختراق الأرض. وفي هذه الآية وبضميمتها في سورة صاد استدل الشنقيطي رحمه الله تعالى على بطلان المدعى الذي سحواه أن الإنسان صعد إلى القمر، ووصف لي أقوال بأنها أكاذيب محتجا بقوله تعالى: أنهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. والارتقاء الصعود، والأسباب الطرق الموصلة إلى السماء، فليرتقوا في الأسباب. ثم قال تعالى: جند ما، ذكر الجند للتعميم، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي حزب يفكر في غزو السماء. واختراق السماء الدنيا محكوم عليه بالهزيمة كما قال تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. واستظهر أيضا بقوله تعالى في هذه السورة: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والله أعلم بصدق هذا المدعى الذي ادعوه وهو الصعود إلى القمر، فقد صارت في بعض الأزمنة محاولات لغزو الفضاء يعرفها كبار السن منكم، إبان التنافس في غزو الفضاء بين الروس والأمريكان، إذا دي كانت ترسل سفنا من الفضاء وأخرى ترسل، وبعد زوال ما يسمى بالاتحاد السوفيتي ماتت كل هذه الأشياء ولم يعد لها للآن أي ذكر على الإطلاق. وقد ذكر أن بعض الصينيين ألف كتابا يثبت فيه أن هذه كانت محاولات تجريها المخابرات الأمريكية والأمريكان في صحراء نيفادا وليس للصعود على القمر حقيقة. فالله أعلم بصحة هذه الإدعاءات، هو وحده سبحانه أعلم. أما كوننا نجبر على تصديق الأمريكان في دعواهم فليس عندنا في ديننا ما يجبرنا على تصديقهم، فهم أصلا كفار، أخبرهم تصدق وأخبرهم تكذب، إذ من شأنهم القول المشحون بالصدق مع الأكاذيب، وليس في ديننا ما يثبت ذلك. أما ما ينفيه فقد سمعتم ما ينفيه، والمسألة ما زالت محل نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكما شواظ، والشواظ على التحرير أنها جمع شظية، والشظية معروفة وهي التي تلقيها الطائرات في دنيانا من قنابل ونحوها فتخرج منها الشظايا، لكن شظايا جهنم والعياذ بالله. وصفها بعض أهل العلم بأنها كالجبال وكما قال تعالى أيضا في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر، كالقصور، والقصر مفرد قصور كأنه جمالات صفر. قال الله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. أما النار فمعروفة، أما النحاس فمن أهل العلم من قال هو الدخان، لكن كثير من أهل العلم يذهبون إلى أنه النحاس المعهود لدينا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، اذكر إذا انشقت السماء فكانت وردة، أي كانت وردة في لونها وكالدهان في سيلانها، كانت وردة كالدهان. فقوله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان شبهت بالدهان من جانب وبالوردة من جانب آخر. فلما تشقق السماء، ولماذا تشققت السماء؟ قال الله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فتتشقق السماء بالغمام وتنزل منها الملائكة. ومن أهل العلم من قال إنها تتشقق لشدة الحر الذي فوقها، فتذوب كما يذوب الدهن الذي مسته الحرارة ويسير. فالدهن إذا مسته الحرارة سال وانفهر وتحول من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة. ففي هذا التحول تحت النار الشديدة تعتريه ألوان، فيتلون أثناء تغيره من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة. فكذلك السماء لما يعتريها من حر جهنم تسيل وتكون كالمهل، وتأخذ لون الورود لاحمرارها الزائد، وتتلون كما يتلون الدهن على حسب شدة النار أو انخفاضها. فكلما اعتراها حر شديد أخذت لونا، وإذا اعتراها حر آخر أخذت لونا آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله جل ذكره فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قد تشكل هذه الآية مع قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فآية أثبتت السؤال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكذلك قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، وآية نفت السؤال وهي قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكذلك قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكيف التوفيق بين هذه الآيات وبعضها؟ فللعلماء في ذلك مسالك. أحد هذه المسالك أن الله سبحانه وتعالى أن المواقف يوم القيامة تتعدد وتتنوع، فاليوم كألف سنة مما تعدون، فلا يمتنع أن يسأل هؤلاء في موطن ويطرق سؤالهم في موطن. والوجه الثاني من أوجه الجمع أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل العبد المجرم هل عملت كذا أو لم تعمل كذا، لكن إذا سئل سؤالا يسأل للتوبيخ، إذا سئل يسأل على باب التوبيخ، وترك السؤال سؤال الاستفسار هل عملت أم لم تعمل، هل عملت أم لم تعمل؟ أما هذا فقد يعكر على بعض الوجوه فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي، فيقول: نعم يا ربي، فيقول الله سبحانه: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال سبحانه: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. السيما هي العلامة، سيماهم أي علاماتهم. فلأهل الإيمان علامات يوم القيامة، ولأهل الكفر علامات يوم القيامة، ولأهل الفسق علامات يوم القيامة. من علامات أهل الإيمان الغرة والتحزين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: كيف تعرف أمتك من بين الأمم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاصله؟ إن أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فتأتي الوجوه بيضاء والأيدي بيضاء والأرجل بيضاء من آثار الوضوء. وكذلك علامات الإيمان تظهر سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما أهل الفسق فلهم علامات كذلك، فالغادر يحشر يوم القيامة معلما بعلم عند إشفه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إشفه، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومانع الزكاة يعرف فيطوقه الشجاع الأقرع، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا سائر أصحاب الكبائر: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أما أهل الكفر فلهم علامات، منها زرقة العيون، كما قال الله سبحانه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي نحشرهم زرق العيون وسود الوجوه كذلك. قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الله جل ذكره: يعرف المجرمون بسيماهم سيؤخذ بالنواصي والأقدام. ومن المجرمون؟ هل هي منزلة على الكفار فحسب؟ لا، الإجرام هنا أعم من أن يكون منزلا على الكفار فحسب. فتارك الصلاة مجرم بنص كتاب الله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وإن الحكم عليه بالإجرام لا يعني أنه كافر مخلد في النار، فقد يدخل النار إذا لم يغفر الله له ثم يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى، على ما تقدم من تفصيل في حكم تارك الصلاة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي تضم الناصية إلى القدم ويقذف به في النار. فقوله تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، حذف ما بعده وفهم المراد من السياق ومن دلالته. فلم يقل الله سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم
فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يقذفون في النار، لأن الجميع يعلم أنه يؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يأتي بعد ذلك القذف في النار. فلكونهم يعلمون ذلك حذفت من السياق لكون السامع يفهم ذلك، فتضم ناصية الشخص وهي مقدم رأسه إلى رجليه ويقذف في النار، وإن كان أبوه نبيا وإن كان ولده نبيا فلا تدر. فالله يقول وتقطعت بهم الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قترة، فيقول له يا أبت ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أما اليوم فلن أعصيك أبدا. فيقول يا ربي أبي الأبعد ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا بزيخ ملتصخ، والزيخ هو ذكر الضبع، ملتصخ أي ملوث بعذرته وحاجته التي يخرجها من الدبر، ثم يؤخذ به ويلقى في جهنم والعياذ بالله. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي التي يكذبون بها في دنياهم قد رأوها في أخراهم، فماذا كان لما رأوها في أخراهم؟ قال الله جل ذكره ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت منظرا عظيما مروعا بشعا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والناظر ينظر إلى حكمة الله سبحانه في تعذيبهم، فهم قد رأوا النار وعاينوها بأعينهم، ومع ذلك يقول سبحانه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيرون النار بأعينهم، وربنا أصدق القائلين يقول وهم بعد رؤيتهم للنار وبعد وقوفهم عليها ومعرفتهم لحقيقتها لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيقول الله جل ذكره هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن، أي يترددون بينها وبين الحميم الآن، فيذهبون إلى جهنم يأكلون فيها من زقوم فيملؤون منها البطون، ثم يطلبون الشراب فيذهبون إلى الحميم الآن، يذهبون إلى الماء الذي بلغ أعلى درجات الغليان. فقوله آن في أصله ماضي، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، فإله أي نبجه واستواءه، يعني لا تتحينوا وقت انتهاء الطعام ووقت استواء الطعام وتستأذنوا على رسول الله حتى ينزل الطعام وتدخلوا على الأكل مباشرة. وهذا فيه ذم للطفيليين، وفيهم كتاب مؤلف للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فقوله الآن أي بلغ أعلى درجات الغليان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن، أي يترددون بينها يصلون حرها ويأكلون من زقومها، ثم يتجهون إلى الشراب كي يخفف عنهم، فإذا هو بالحميم الآن الذي يقطع الأمعاء ويشوي الوجوه قبل وصوله إلى الأفواه، كما قال تعالى وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا مقابل أهل الأوثان والتمرد. وكما قال فريق من أهل العلم أن القرآن أطلق عليه مثانية لكونه يأتي بالشيء وبمقابله، فيأتي بأهل النار ثم يأتي بذكر حال أهل الجنة، ويأتي بذكر البرد وبعد ويأتي بذكر الحر، يأتي بالأشياء ومقابلتها ويسمي بما يقابلها، يذكر حال الأبرار ثم يذكر حال الأشرار. فلذلك سمي القرآن مثاني على قول لفريق من العلماء. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم بين الله حال الأبقياء فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه فيها للعلماء أقوال، أحدها: ومن اعتقد أن الله يراه وراقب ربه سبحانه وتعالى في السر والعلن فله جنتان. فهذا في المحسنين الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. فلا خافوا مقام ربهم في السر والعلن، وقويت مراقبتهم لله سبحانه، ففي كل وقت وفي كل حين يشعرون بقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويشعرون بقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ويوقنون كذلك بقوله تعالى: ألا حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فهذا فريق من العباد قويت عنده مراقبة ربه سبحانه وتعالى، فأيقن أن الله معه في كل وقت وحين، فانزجر عن المعاصي وانكف عن الآثام. ويدخل فيهم الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لما رأى برهان ربه وخشيه بالغيب. ويدخل فيهم هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ويدخل فيهم هذا الرجل الذي قعد بين رجلي ابنة عمه فلما قالت له: اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، قام وتركها. ويدخل فيه الكفل من بني إسرائيل، وإن كان الحديث فيه ضعيف لكن معناه ثابت من نصوص أخر، والله لا يعجز شيء. فهو حديثي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الكفل، وهو رجل يقال له الكفل، من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، لا يبالي بأي ذنب. فجاءته امرأة يوما تستسلفه مالا فراودها عن نفسها مقابل المال، فوافقت تحت ضغط الحاجة. فلما قعد بين رجليها أرعدت وبكت وقالت، أو قال لها: ما لك أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه شيء ما حملني عليه إلا الحاجة. فقام من فوقها وقال: لا جرم، لا أعصين الله بعد هذه الليلة أبدا. ومات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه أن الله قد غفر للكفر. الشاهد أن خوف مقام الرب سبحانه تندرج تحته كل هذه المفردات وغيرها. وأيضا من خوف مقام الرب معنى آخر، ويتذكر لقائه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بكلمة طيبة فليفعل فهذا أيضا داخل في الخوف من مقام الرب سبحانه ومن لقاء الرب سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الآية الصريحة أفادت أنهما جنتان وقد جادف بعض المفسرين الأوائل وادعى أنها جنة واحدة ونسب هذا القول إلى الفراء وهو قول منقوط ومذموم فالآية الصريحة أفادت أنهما جنتان وهو قد قال هما جنة واحدة وإنما ذكرت التسمية لتوافق رؤوس الآيات وهذا القول منكر من القول وجور أولا لمصادمته الآية الكريمة ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى وكذلك قوله تعالى فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان على سبيل التثنية إذن قول القراء إذن مردود من ثلاث وجوه أحدها النص بأنهما جنتان الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجنتين الثالث قوله تعالى فيهما فلا معنى لمثل هذه الأقوال التي تصادم صريح الكتاب العزيز قال الله سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان قال بعض العلماء إن هاتين الجنتين من ذهب والجنتان اللتان دونهما المذكورتان في قوله تعالى ومن دونهما جنتان هما من فضة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ومن العلماء من قال إن الجنتين جنة له لمقامه كمؤمن وجنة ورثها من الكافر أو اليهودي أو النصراني كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد أعد له مقعده من الجنة ومقعده من النار فإذا دخل المسلم الجنة ورث مقام النصراني أو اليهودي فيها وورث النصراني أو اليهودي أو الكافر مقامه من النار سيكون للمؤمن إذن جنتان جنته الحقيقية المعدة له وجنته أيضا التي ورثها
مع الأسئلة والله المستعان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الأخ تقوم وزارة الزراعة بحرق أحصاد القطن التي عليها لوز مصاب بديدان اللوز أي أنها تحرق هذه الحشرات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حرق هذه الحشرات بالنار أو عن التعذيب بالنار فهل يجوز في مثل هذه الأحوال حرق هذه الديدان الضارة التي تسبب خسارة كبيرة للمحصول أم أنه توجد طرق أخرى لكبت هذه المخلفات في صورة قوالب إذا لم توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بالنار أحرقت بالنار وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه ألا هلا نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح فأخذ العلماء من هذا الحديث
أن النملة التي آذت النبي يجوز أن تستثنى من عموم النهي عن الحرق بالنار أو عن عموم القتل. فإذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فمحل هذا إذا كانت هناك وسيلة تقوم مقام الحرق بالنار في نفس المفعول. أما إذا قال القائل إن الكذب لا يقضي تماما على هذه الحشرات التي تذهب بمحصول المسلمين، فحينئذ نتجه إلى الحرق بالنار إذا لم توجد وسيلة أحسن وأفضل من هذه الوسيلة للقضاء على مثل هذا أو تشابهها، والله أعلم. يقول الأخ حديث ذهب الشيطان إلى الشام فطرده أهل الشام، وذهب إلى العراق فقضى فيها حاجته، وذهب إلى مصر فذهب فيها وفرخ. يقول رواه الطبراني في الأصل. ما مر علي هذا الحديث، لكن للمعلومية مفاريد الطبراني في الأوسط أغلبها ضعيفة. مفاريد يعني إذا تفرد الطبراني في الأوسط بحديث فعلى أقل تقدير 90% من مفاريد الطبراني في الأوسط ضعيفة. نعم. حديث كلكم على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر أحدكم أن يؤتى الإسلام من ثغره، لا أعلم عنه شيء. دينك دينك لحمك ودمك، لا أعلم عنه شيئا أيضا. هل القنوت في صلاة الفجر شيء عادي، بمعنى لو قنت الشخص لا إثم عليه؟ أما الإثم فلا إثم عليه. المسألة مسألة خلافية بين العلماء بين العلم، وكن نجنح إلى عدم القنوت إلا في وقت النوافل، ويكون حينئذ في عموم الصلوات، لكنها مسألة اجتهادية، والذي يقنت لا إثم عليه. ما الحكم عن المداومة على صلاة السجدة في فجر الجمعة؟ ورد أن النبي كان يقرأ فجر الجمعة بالسجدة وهل أدعى للإنسان؟ ما ورد أنه كان يديم أو لا يديم، هكذا ورد عن رسول الله أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة وهل أدعى للإنسان؟ فإن قرأتهما فحسن ولا سنة رسول الله، وإن قرأت غيرهما فالله يقول فقرأهما تيسر منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال لي زميل في العمل ازاي صبي صغير زي فلان يؤم الناس في صلاة الجمعة وأكبر فيه وأشيد فيه من المأمومين من هو أكبر منه وأعلم منه وأفقه منه، فقلت له إن الإمامة من شروطها أحفظكم لكتاب الله، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا إماما لقومه لأنه أحفظ لكتاب الله. ما سند هذا الحديث وما تخريجه ولا هو صحيح؟ الحديث ثابت أن النبي قال لأمكم أقرأكم، قال عمرو بن سلمة فكنت أنا أصغر القوم فأممتهم في الصلاة لكثرة ما كنت أخذه من المسافرين والمارة من القرآن، وكان عمره آنذاك 6 سنين، لكن كان الرسول أمره هو أن يصلي؟ لا، ما أمر الرسول عمر بن أبي سلمة أن يصلي بالناس أو عمرو بن أبي سلمة أن يصلي بالناس، إنما قال الرسول يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فهم الذين اختاروا الأقرأ فكان هو الأقرأ مع صغره، لأن هذا ينبني عليه خلاف فقهي طويل في هذه المسألة. فمن الفقهاء من يمنع غير البالغ من إمامة الناس إذا كان فيهم من هو بالغ ومتقن للإمامة، وإذا احتججنا عليه بهذا الحديث يقول من الذي أدراكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن عمر بن أبي سلمة كان يؤم القوم في الصلاة وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أدراكم أن الرسول علم وأقر؟ فاستدل عليه الجمهور بأن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لنزل فيه قرآن، وأجاب هذا أجيب على هذا يعني استطرد المجيب بقوله وكذلك لو كانت إمامة عمرو ليست بجائزة لنزل على رسول الله قرآن يبين عدم جوازها. فالمسألة مسألة أخذ ورد. فالذين قالوا بعدم الإمامة قالوا إن الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم موجه للبالغين كسائر الخطاب أنواع الخطاب. فكن بعض الصحابة فهمها أنها عامة يفهمها أنها عامة، لكن في الشرع الخطاب موجه للبالغين. إذا قلنا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والصبي هذا أصلا ليس بمكلف من الأصل، يعني له أن يصلي بالناس وينصرف ويتركهم. هذه وجهة نظر الذين قالوا بعدم إمامة الصبي، هم فريق وهم الحنابلة وطائفة من أهل الظاهر كذلك. فأجابوا على حديث عمر بن أبي سلمة بشيئين، أحدهما من الذي أدرانا أن الرسول علم ذلك وأقره، وثانيا أن الخطاب في الشرع موجه للبالغين. أما المجوزون وهم الجمهور فاستدلوا بعموم الحديث وقالوا إن عمرو بن أبي سلمة أما قومه والرسول عليه الصلاة والسلام أقره بعدم ورود نهي عن رسول الله، ولو كان ذلك حراما لنزل فيه قرآن، والله أعلم. فالمسألة مسألة يعني فيها وجهتان لأهل العلم. أما الحديث هو ثابت كما هو معلوم، والله سبحانه أعلم. مش عارف ايش نبدا. ما حكم الاتجار في الحمام الذي يباع للزينه وهل المكسب من الناحيه الشرعيه حرام؟ اذا كان الحمام يباع للزينه فالاتجار فيه لا باس به، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت أنس بن مالك وله أخ يقال له أبو عمير، له طائر يلعب به يقال له النغير، فيسأله النبي عن طائره يا أبا عمير ما فعل النغير. فتجارة حمام الزينة لا بأس به. أما الاشتغال بمهنة صيد الحمام والأبراج على السطوح التي فيها صفير والتي فيها سرقة لحمام المسلمين فقد كرهها أكثر العلماء، ومنهم من وصف فعلها بالفسق لما يعتريه من أكل للحرام ولما يعتريه من أخلاقيات لهؤلاء الناس من الصفير والغزل، والله أعلم. هل يجوز العمل في القميص الأفرنجي والبنطلون؟ نعم يجوز العمل في القميص الأفرنجي وفي البنطلون، يجوز العمل في القميص الأفرنجي وفي البنطلون إذا كان واسعا وسابغا. التشهد الأوسط هل يتمم أو ينتهي إلى أشهد أن محمد عبده ورسوله؟ الراجح معي والله أعلم أنه ينتهي إلى أشهد أن محمد عبده ورسوله، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال لما علم التابعي التشهد قال إذا بلغت ذلك فقم، وصل إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال له إذا بلغت ذلك فقم. وأنا للآن ما علمت أحدا من العلماء الأوائل، والمسألة ما زالت معي محل بحث، لكن على التفتيش السريع هل قال عالم من الأوائل خاصة أننا نتمم التشهد الأوسط إلى النهاية؟ ما وقفت على أحد من العلماء الأوائل للآن قال بمثل هذا القول، وأنا ما زلت أبحث في هذه المسألة. فيا ليت أحد إخوان الجالسين يعلم أو يذكر لنا، هل أحد منكم اطلع على قول لعالم من الأوائل يفيد أننا نتمم التشهد الأوسط إلى آخره؟ لا أخلي أنا أسألك عنك، أسألك عنك، لا تذكر شيخا من الأصابل ها هنا، الله يبارك فيك. أسأل سؤالا أعيده، هل قرأ أحد منكم عن عالم من العلماء الأوائل، فنحترز ذكر الأوائل هم أعلم وأحسن، يقول بوجوب إتمام التشهد الأوسط إلى آخره؟ عندك شيء؟ ماذا قال الشافعي؟ التشهد الأوسط ائتنا به بارك الله فيك، انت قرأته لنفسك ائتنا به بارك الله فيك. قل هل قرأ أحد منكم؟ سمعت عن مجهول، والمجهول عندنا ضعيف، سمعت من فلان والفلان. نعم قرأت بنفسك يا شيخ، أنا أقول عن الأوائل. تفضل. لا ينجم لها، ليس بصحيح رأي الجمهور أن تتمم. لو أتيتني بأن رأي الجمهور أن تتمم التشهد الأوسط لك منه الأجنية، أنا أقصرك هو. لو أتيتني فتصبر علي، خذ سؤالي عشان ما تنقلش غلط السرس. لو نقلت لي من مصدر موثوق، مصدر موثوق من الكتب المعتمدة لدينا كتب الفقه وغيره، أن الجمهور يقولون بتتميم التشهد الأوسط إلى آخره لك منه الأجنية، تفضل. أنا مش هقضي لك الآن، لأنك هترتب لي أقوال مبنى لا وثقف على أصلها. لا أنا ما سألتكش عن الدليل، الدليل سأجيبك بها، سأجيبك أنا عن الدليل الأول. أنا مسألة الدليل الحمد لله سأناقشك فيها الآن، لكن أنا أسألك أولا قبل أن أنقض عليك من مسألة الدليل، هل ثبت عن أحد من أهل العلم الأوائل أنهم قالوا بإيجاب التشهد الأوسط؟ لإجابة الصلاة على النبي التشهد الأوسط لم تقرأها. إذن من قرأها من إخوانكم؟ نعم بس أنا لا أحب الأخ ولا الأخ، أنا أقول لك أنت قرأت عن عالم من الأوائل، بس ما تذكرليش أسماء هنا. لا وليد تراجع كتابة، إذا كنت تذكر لي عن وليد وتنقل كلام مالك فوليد أخطأ وكتب اعتذارا كتابيا، فلا تنقل شيء. السؤال مفهوم. أنت قرأت؟ ماذا قرأت؟ في الكتاب الأوسط أخطأ تغفر. نقل أخ من الإخوة مقولة وأعطاها لأخويا القائد المندوب، ثم أن الأخ الكاتب أرسل رسالة يعتذر فيها عن هذه المقولة التي كتبها، وأنا بقي على أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الله يغفر لك. نعم بارك الله فيك. نبدأ بالدليل. خلاص انتهينا من العلماء، ما أحد منا قرأ أن عالما من الأوائل أوجبها، أو أحد قرأ سكتنا، ما في أحد أوجبها. نأتي لك يا من تسلم بالدليل، ما هو الدليل أصلا على إجابة الصلاة على النبي في الصلاة أصلا، في الأخير أو في الأول؟ أنا بقول لك ما هو الدليل على إجابة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير أو الأول؟ لا طبعا دي ما نوثقش عليها. من اين اتيت انها طبعا بعد كده؟ تقول طبعا بعد، من اين اتيت بطبعا بعد؟ لا نوثقك على هذا التطبيع. على السلام ما فيش واحد ولا شريك له. ايوه دي فين؟ دي العديد فين؟ دي في رواية ثانية. اذن هذه رواية مستقلة، رواية البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هذه الرواية بلفظها، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذه رواية البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. ايتي ما في الرواية اللي انا قلت لك على دي رواية البخاري ومسلم المحكمة، ما فيش فان ذاع.
في التشهد، اللهم صل على محمد، أسألك سؤال، في التشهد ليس في التشهد في حديث، لكن احنا بنحمل على التشهد حملا حديث يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، ليس فائدة التشهد من ناحية اللفظ، لكن هل هو تقال التشهد أو لا تقال، دي مسألة فقهاء نناقش فيها، لكن بقول لك متون الأحاديث لا تصدق متن الحديث يا رسول الله، حديث كعب بن هجرة علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في أغلب الروايات ليس هناك اقتران بين إبراهيم وآل إبراهيم إلا في رواية واحدة، اللهم صل يعني أكثر روايات في حديث كعب بن هجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في روايات قليلة كما باركت على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، شاهدي ليس فيها ذكر التشهد، وإن كان الفقهاء حملوها على أنها في التشهد قبل الدعاء، لكن هل الحديث يفيد إجابا؟ الحديث علمنا كيف نصلي عليك نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هل يفيد وجوبا؟ هل معناه أنه يوجب الصلاة على النبي؟ صلاة كافية من يسألها تصوم يعني وقرأ حاجة وأخويا يريد يستهدف مثل السؤال، تعرف متى يفيد الدليل وجوبا؟ إذا جاء بلفظ إيه؟ إذا جاء بصيغة الأمر، إذا جاء بصيغة الأمر وليس له خارج، فهل هذا بلفظ الأمر؟ أنا بسأل الرسول بقول يا رسول الله كيف أصلي عليك؟ قال إذا جئت تصلى علي قل كذا كذا كذا، هل هذا يفيد وجوب؟ إذا لا يصلح الاستدلال على الوجوب، فما هو الدليل الموجب؟ أنا أتكلم على التشهد الأخير، فإذا فشلت في التشهد الأخير فأنت من باب أولى أفشل في التشهد الأوسط، أو ليس هذا الكلام صحيح، ثم أنك معرض لكلام ابن مسعود في مستخرج أبي عوانة إذا بلغت ذلك أشهد أن محمد عبد رسول فقم، كيف تجي هذا وابن مسعود روى حديث هو حديث التشهد؟ فريق وقرأوا الأوائل يعني إذا كان واحد الآن من إخواننا كبار السن المتقنين للمذهب الشافعي ونظرنا بآراء الشافعي في الكتاب كيف نجيبه؟ كيف القرأ يعني جادلنا أحد بمذهب الإمام أحمد أو بأي رأي كيف نجيبه؟ طيب ندخل إلى شيء آخر، كمل إيش تكمل؟ هاش عندك تكمل عليه؟ ابدأ من الأصل وبعدها نكمل، ما خلاص ما أعرفش دليل على وجوب الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد الأول. والأخير أنا مع العلماء القائلين بأنهم استحب، لأن الأخير النزاع فيه قوي، النزاع فيه في إثبات الصلاة على النبي وجوبها من عدم قوي قوي جدا يعني النزاع فيه قوي، لكن الدليل ليس هناك دليل قوي يوجب علي يعني إذا شخص بيصلي وجاء في التشهد الأخير وأحضر وتعبان هل سلم بعد أشهد أن محمد عبده ورسوله محتجا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه وقال أعجبه إلي اللهم أكرم الجنة والسلام عليكم ورحمة الله، قال أعجبه إلي ما أحسن بندنتك ولا بندنة معاذ يا رسول الله، قال بما تدعو؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فشخص وصل إلى أشهد أن محمد عبده ورسوله ثم قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار السلام عليكم السلام عليكم، صلاة بطلة ولا صحيحة؟ نعم بطلة، ولو لم أدعو لو لم أدعو أيضا صلاة صحيحة، الدعاء ليس بواجب، هل الدعاء واجب؟ طبعا في بعض العلماء لهم شذوذ غريب، يعني ابن حزم مثلا يقول لك بوجوب التعوذ بالله من أربع، بوجوب التعوذ بالله من أربع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، أولا بلفظ الأمر
فيها من الناحية الحديثية بعض الغمز الحديثي، لكن هي بلفظ الفعل ثبت عن رسول الله، كان إذا تشهد تعوذ بالله من أربع. فلما رويت بلفظ الأمر من الناحية الحديثية فيها بعض الأخذ والرد بين علماء الحديث. ثانيا، ثم تخير من الدعاء أعجبه إليه فارس، فارس عن الوجوب، فارس عن الوجوب. نعم، قرأت عدة مرات، لكن شوف، فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى عالم من علماء المسلمين، عالم جليل، والشافعي عالم جليل، وأحمد رحمه الله رحمهم الله جميعا عالم جليل، ومالك أجل، والليث بن سعد أجل. فليس لنا عالم واحد، ليس لنا عالم واحد هو الذي فيه العظمة، إنما لنا علماء أفاضل. الشيخ الشافعي أليس بعالم؟ الشيخ مالك أليس بعالم؟ الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام البخاري أليس بعالم؟ الشيخ عبد العزيز بن باز أليس بعالم؟ كلهم علماء أفاضل رحمة الله تعالى عليهم وحفظهم الله تعالى الأحياء منهم. فما الذي يجعلني أتقلد كتابا واحدا في رقبتي وأترك سائر الكتب؟ أنا مع الدليل أعطاني الله فهما أقرأ وأفهم، وأخذ من هذا ما أصاب فيه وأخذ من هذا ما أصاب فيه. إذا جاء شخص يقول أنا لا أفهم أريد أن أقلد، أقول له ما تقلدش المتأخرين، قلد الأولين. إذا تريد تقلد لزاما أقول لك قلد الشافعي أحمد، أو قلد مثلا عالم من المعاصرين، أيهما أجل في القلب؟ في شك لا يمنع أن يكون الشيخ ناصر حفظه الله أصاب في مسألة لم يكن فيها الآخرون، ما يمنعش أبدا. فكل يؤخذ من قوله ويرد، والله أعلم. يعني أعتقد أنه هو تحامل على شخص بعينه، يعني قلة الأفهام قد تقول لبعض الإخوة أنهم يقولوا هذا انتقاص لعالم. لا أبدا، بل من تمام محاسن العالم كما قال العلماء، كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه، والله أعلم. حل انت ما سمعتش الحل، الأمر قريب يعني، بس أنا ما لقاش صراحة. طيب، إلى هنا يوفقنا الله وإياكم. نعم، سؤال أسئلة بس أطور على إخواني. قام القائمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.